بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه يعني عدة فوائد تتعلق برسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، جعلتها في خاتمة الشرح تتميما لكلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. الفائدة الأولى من كلام الحافظ بن رجب نفسه في رسالته الموسومة بالحكم الجديرة بالإذاعة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فإنه رحمه الله تعالى ذكر مسألة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق هذه المسألة برسالة الفرق بين النصيحة والتعيير أن النصيحة بالرد على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر كلاما طويلا أختصره، قال رحمه الله تعالى: مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما مخالفة من لا يعتقد طاعته، من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول، قال: فهم تحت الذل والصغار. ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وضرب عليه على اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول عنادا. والثاني مخالفة من يعتقد طاعته صلى الله عليه وسلم ثم يخالف أمره بالمعاصي، وهذا نوعان، يعني الأول الكفار، النوع الثاني المسلمون. والمسلمون الذين يقعون بالمعاصي يقول على نوعين: النوع الأول من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية، يعني يقع في الذنوب والمعاصي، يشرب الخمر ويعلم أنها محرمة، قال: فله نصيب من الذل من الذل من الذلة والصغار، يعني لمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من المؤمنين. النوع الثاني من أهل الإسلام من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال: وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله، وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. وقد جعل الله من حرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله مفتريا عليه بالكذب. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أريد أن أقف وأن نقف معه سويا، قال: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا قد يقع فيه كثير من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها. يعني بعض العلماء قد يخالفون أمر الرسول، هو عالم لكن يقع إيش؟ من غير عمد، ما هو متعمد، يقع جهلا نسيانا، خلاص. قال: هذا يقع فيه كثير من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها، ولا إثم فيه، ما عليه إثم لأنه ما تعمد، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه. ومع هذا فلم يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. يعني مع كونه معظما، مع كون العلماء يقولون إنه إن شاء الله مغفور له، لكن لا يمنع هذا من أن يبين هذا الخطأ وأن يرده. قال ابن رجب: وهب أن هذا المخالف الذي هو لم يتعمد عظيم له قدر وجلالة، مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حقه، وهو أي الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف، هذه فائدة وهذه قاعدة، وهي أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حق العلماء، لأن الرسول معصوم وهؤلاء غير معصومين. قال: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالفها أمره في بعض الأشياء خطأ. طيب، ثم قال، وهذه أيضا فائدة: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة. قال: وربما أغلظوا في الرد، لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم. إذن قد يغلظون في الرد، إذن الغلظة في الرد والشدة في الرد ليست مذمومة مطلقا، ولكن كما سبق معنا أن العلماء يغلظون في الرد لأمور: الأمر الأول أن يكون قائل القول معظم، فلا بد أن يبينوا للعامة أن هذا القول جدا ضعيف حتى لا يتبعوه، لأن العامة قد يعظمون العالم فيقولون رد فلان يعني مثلا ما كان فيه ما يدل على أنه قول باطل، فيمكن نعمل بهذا ونعمل بهذا، لا، فيشد العلماء في الرد. أو مثلا يكون القول جدا ضعيف لا يقول به مثلا يعني أهل العلم، فقد يغلظون في الرد. أو يظهر مثلا من المردود عليه مع أنه صاحب سنة عدم مسارعة في الرجوع، فيغلظون عليه في الرد أو نحو ذلك. طيب، قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، مثل ما مر معنا عن الشافعي وعن أحمد وعن غيرهم، بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه، كما أوصى الشافعي إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله، وكان يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما نظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لسانه. قال: لأن تناظرهم، يعني تناقشهم، يعني مناقشاتهم ومجادلاتهم، قال: لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله، لا لظهور نفوسهم ولا للانتصار لها. وكذلك كان المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا أو كبيرا، وينقادون لقوله، إلى أن قال: فها هنا أمران، أحدهما أن من خالف أمر الرسول في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإنه مغفور له لا تنقص درجته بذلك، والثاني أنه لا يمنع تعظيمه ومحبته من تبيين الحق، من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحة الأمة، تبيين أمر الرسول لهم ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم أو لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول لأحب من يبين ذلك للأمة ويرشدهم إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويردهم في قوله في نفسه. ثم قال: وهذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة، فلا بد أن يكون فيهم من يبين أمر الله ورسوله، ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلافه لم يتم لهم أمرهم، كما جرى مع المأموم والمعتصم والواثق حيث اجتهدوا على إظهار القول بخلق القرآن وقتلوا الناس وضربوهم وحبسوهم على ذلك، وأجابهم العلماء تقية وخوفا، فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم أحمد بن حنبل فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم، وصار الحق هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة. ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحدا في مخالفة أمر الرسول وإن دق، ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق، فقد تكلم في بعض أعيان مشايخ العلم والدين لمسألة أخطأها إلى آخر كلامه. فهذا الكلام من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يتمم به كلامه الذي سبق وأن قرأناه في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير. الكلام الآخر الذي أريد أن أقرأه عليكم كلام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في رده على فالح الحربي، فإنه قال حفظه الله تعالى: بعد أن ذكر كلاما لفالح حول عدم لزوم بيان أسباب الجرح عند المجرح لو جرح السلفيين، فرد عليه الشيخ ربيع بكلام للحافظ الذهبي مطولا، وعلق عليه الشيخ ربيع بقوله: فأنت ترى أن الذهبي قد بين في هذا الفصل مذاهب الأئمة في الجرح والتعديل، وبين المجروحين من غير أهل البدع، وبين أنواع أهل البدع ومن تقبل روايته منهم ومن ترد، أوضح بيان. وليس في كلامه ما يفيد أن المبتدعة لا تتناولهم قواعد علم المصطلح، لأن فالح الحربي يقول: أهل البدع لا نطبق فيهم أسباب الجرح والتعديل ولا قواعد المصطلح. فقال الذهبي عمم الحكم، يقول له الشيخ ربيع: ولا أن الكلام في أهل البدع خاص بعلماء آخرين غير علماء الجرح والتعديل، الأمر الذي يرفضه كلام كل العلماء من فقهاء ومحدثين وأصوليين وغيرهم. فإن كان صاحبنا يريد به شيئا آخر غير هذا، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها ويدافع عنها وجب تقليده، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة. أقول مثل هذا القول، هنا الآن فالح كان يقول أن العالم إذا بدع وجب تقليده، أقول هذا الكلام الآن في هذا الزمان هو عين قول بعضهم: فلان من العلماء الكبار يجب أن تتبعه، هو تقليد، فلان من العلماء الكبار جرح خذ بقوله، يلزمك أن تأخذ بقوله، إما أخذت أنت تبدع. والغريب أن هذا العالم الكبير يقابل بعالم كبير آخر بل أكبر منه علما وسنا وقدرا وإمامة، وثق هذا المجروح. فإن كنت تقول خذ بكلام العلماء، فهذا العالم الكبير أكبر وأقعد وأعلم وأخص بعلم الجرح والتعديل، فيلزمك تأخذ كلام المجرح أم المعدل على قاعدتك؟ المعدل، لأنه أكبر وأعلم وأقعد ويعني متخصص في هذا الفن مشهود له، واضح؟ لما التلاعب؟ يأتون بقواعد الجرح المفسر مقدم على التعديل، ويأتون بقاعدة من علم حجة على من لم يعلم، هم مقلدة ومع تقليدهم يتكلمون. وقد نص العلماء أن المقلد جاهل لا يتكلم، ولكن ماذا نعمل؟ يقول الشيخ ربيع: ف فهذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا غيره. يعني التفريق بين الكلام في الجرح والتعديل وبين الكلام في أهل البدع، وأن الكلام في أهل البدع لا تشترط له أسباب. قال: ومع الأسف فإن دندنة هذا الرجل كلها فإن دندنة هذا الرجل كلها ليتوصل بها إلى نتيجة فلم يصل إليها ولن يصل إليها ودونها خرط القتاد. هذه النتيجة هي إيش بيوصل من يقول ما يلزم بيان السبب؟ يقول هي إقناع الناس بأن بأن العالم إذا بدع أناسا مشهورين عند الناس بالسلفية يدعون إليها ويذبون عنها، فإنه لا يجوز أن يسأل عن أسباب تبديعهم. متى لا يسأل العالم عن أسباب التبديع؟ إذا جرح المجروح، وإذا جرح شخصا غير موثق وغير معروف بالسلفية، زائدا أن يكون هذا العالم الجارح موثوق بعلمه وعنده معرفة بالجرح والتعديل وقواعدها. أما لو كان عنده تخبط في هذا الباب، مرة يجرح ومرة يقول لا تجرح من غير ذكر الأسباب في البابين، ومرة يكفر ومرة لا يكفر من غير ذكر كذا وكذا، فإن هذا يدل على تخبط في هذا الباب، فمثله لا يعتبر. يعني نعم، علماء الجرح والتعديل يقولون إذا جرح الجارح شخصا غير معدل يقبل جرحه، ومرادهم أن يكون هذا الجارح عنده العلم بأسباب الجرح والتعديل مع التقوى والورع، مو مطلقا. واضح؟ طيب. قال النتيجة هي إقناع الناس بأن العالم إذا بدع أناسا مشهورين عند الناس بالسلفية يدعون إليها ويذبون عنها، فإنه لا يجوز أن يسأل عن أسباب تبديعهم، وأن تبديعهم لا يسمى جرحا. وتزداد المصيبة إذا علمت حكم هؤلاء بأن من لا يقلدونه يكونون مميعين أو مبتدعين. وأشد من هذا أن من لا يقلد العلماء يكون قد كذب الله ورسوله وكذب الإسلام، وأن من لا يقلد العلماء فقد نسف الرسالات، إلى أن قال. طبعا هذا كما سبق، أنه إذا ما اتبعت العالم الفلاني في تبديعه لفلان أو جرحه لفلان أنت مجروح. طيب أنتم الآن تبغون نتبع هذا العالم الفلاني، طيب هذا العالم الآخر الذي عدل هذا المجروح، إذا نحن لم نتبع هذا الجارح اتبعنا المعدل وجرحتونا، طيب إيش حكم هذا العالم المعدل عندكم؟ معناه مجروح، لأن نحن الآن قبلنا تعديله ولم نقبل جرحكم فجرحتمونا، طيب وشيخنا اللي عدل إيش حكمه عندكم؟ ولذلك يقول العلماء ما بني على باطل فهو باطل، إلى أن قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ويرى الذهبي الاحتياط والحذر في باء. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، بس مسألة مهمة. يقول: يرى الذهبي الاحتياط والحذر في باب التكفير والتبديع أكثر منه في غيره. يعني التبديع مو سهل، التحذير من الناس مو سهل، هجران السلفيين مو سهل. قال: فإن اختلاف العقائد أدى إلى التكفير والتبديع في نظره. ثم أكد ذلك بقوله: ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. يعني ليس كل من تكلم في شخص جرحا وتعديلا يقبل قوله، لابد من بيان الحجج على الجانبين، حتى التعديل حتى الجرح والتعديل إن صدر من عالم يقبل من غير بيان أسباب. إن صدر من عالم التعديل، فإن كان مجروح فإن العالم إن كان الجرح مفسر ومقبول لابد أن يرده ثم يعدل. واضح؟ طيب. قال: ثم أكد ذلك بقوله: ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم. شوف، وبغمزه يعني جرحه المبهم يعني غير المفسر. فائدة: ليس كل جرح في الظاهر مفسر. لما تقول فلان لعاب هذا جرح لكنه مو مفسر. ايش لعاب؟ ممكن تقول لعاب لأنه مثلا رأيته يذهب إلى الأسواق، طيب ما فعل أمر محرم؟ هذا مو جرح. رأيته مثلا جالسا على الشاطئ، هذا مو جرح. ولذلك لماذا قال العلماء ما الحكمة من تفسير الجرح؟ الحكمة من تفسير الجرح أن المجرح قد يجرح بسبب غير جارح، هذا واحد. الحكمة الثانية أن المجرح قد يجرح المجروح بالوهم، يعني يقول فلان كذاب هو مو كذاب، يقول فلان مثلا يشرب الخمر وهو ما شرب الخمر، لأنه قد جاءته جاء قد أخبره ثقات عندهم كذابون عند غيره أو غير معتبرين عند غيره أو فسقة فجرة عند غيره. الشافعي كان يقول حدثني الثقة أو حدثني من أثق به، فوجد العلماء أنه رجل متهم بالكذب، ما أدري هو يحيى أو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أو كذا، كان متهم بالكذب وكان يقول الشافعي حدثني الثقة. إذا لما لذلك العلماء قالوا إذا قال العالم حدثني الثقة على الإبهام لا يقبل منه، فإذا قال حدثني الثقات نقول له سمي لنا الثقات هؤلاء وسمي لنا ما ذكروه لك، لابد من النظر خاصة في جرح الثقات. تجرح ثقة قد يكون الذي جرح الثقة أوثق منك. طيب قال وبغمزه المبهم وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى. إيش معنى فتأنى؟ يعني لا تستعجل، لا تتهور، لا تتسرع. هنا التسرع المذموم، هذا التسرع المذموم، أن تجرح الثقات، أن تجرح السلفيين. أما الكلام في المخالفين الذين مضت عليهم سنون فلا يعتبر تسرع، خاصة إذا كان فقط من باب رد الباطل دون التعرض لأشخاص بالجرح والتعديل. واضح؟ هذا ليس تسرع. أما السلفي تريد أن تطعن فيه هذا هو التعجل وهذا هو التسرع. قال الشيخ ربيع أو قال الإمام حامل راية التعديل الجرح والتعديل الشيخ ربيع المدخلي قال تعليقا على كلام الذهبي قال وهذا كلام حق وهو ضد ما يقوله بعض الناس اليوم، إذا بدع العالم شخصا أو أشخاصا فيجب تقليده ولا يسأل عن أسباب الجرح. طيب لو قيل إن هذا العالم تقي وورع وشيخ كبير ومشهود له ويضع نصب عينيه أنه سوف يسأل عن شهادته، نقول له هل تدعي له العصمة؟ هذا بشر ولا ما هو بشر؟ بشر، يصيب ويخطئ ولا لا؟ يصيب ويخطئ، قد يتكلم يعني لغرض شخصي ويميل عن الحق في بعض الأشخاص، أقول لك نعم قد يكون ذلك، وتقول أنت نعم قد يكون ذلك. فإن قلت لي ما الحجة وما الدليل وما البرهان، أقول لك انظر في كل شخص، فإن كان الشخص سلفي وصاحب سنة وما ذكره لا يستوجب الطعن هذا ما كلامه لا يقبل. تتعجب في شخص يحارب الشيخ ربيع ويطعن فيه وينصر الحدادية ويطعن في السلفية في الكويت ويطعن في السلفية في مكة وفي المدينة وفي التويتر وفي الفيسبوك، شخص مجرم، مجرم معروف، جاهل متعالم مجرم، خلاص يسأل عنه بعض المشايخ فيقول تحت المناصحة وفيه خير، ويأتي على بعض السلفيين ويحذر منهم. يا جماعة أنا أبغى أفهم، فهموني إيش يبغى يوصل هذا الرجال؟ هذا مو تصرف سليم، صح ولا لا؟ يعني الذي يحارب الشيخ ربيع والذي يطعن في السلفيين والذي يناصر الحدادية ويكتب في منتداهم يناصح ويصبر عليه، والسلفي الذي في نظرك قد وقع في بعض الأخطاء يحذر منه ولا يجلس عنده وغير موثوق به و إلى آخره، هذا ميزان يدل على أن المتكلم ما عنده ميزان. إن كان بهذه الصفة فما عنده ميزان، إن كان أخطأ في مسألة مسألتين ينظر في الباقي. طيب قال وفيه إلجام لمن يتسرع إلى قبول التبديع بدون حجة وبدون بيان الأسباب. أي والله فيه إلجام يعني إسكات. والله يا إخوان كما ذكرت لكم أنا أعيد النصيحة مرة أخرى، أناشد وأطالب جميع إخواني السلفيين أن يتقوا الله في إخوانهم طلاب العلم والمشايخ السلفيين الذين يحاك لهم وتدبر لهم المكائد في هذه الأيام، فلا ينصح بهم ولا يستقبلونهم في بعض البلاد ولا إلى آخره. من عرفتموهم من طلاب العلم ومن السلفيين، وبعضهم وصف بأنهم من إخواننا السلفيين الخلص عند الشيخ ربيع، من سمعتم القدح فيهم طالبوهم بالحجة والبيان، وليست الحجة والبيان أن يقول لك حذر الشيخ الفلان، لا، الحجة والبيان أن يقول لك فعل كذا وكذا من أسباب الجرح وأنت تعلم أن هذا وقع فيه، أو جرحه المشايخ اتفقوا على جرحه، أو مثلا بيّن الحجة، لو واحد بيّن فعلا بالحجة والبيان أنه مجروح مجروح وما تاب وما تراجع عنه وثابت عليه، أما إذا تاب منه فإنه لا يعتبر الجرح، أما إذا ما ثبت عليه الجرح أصلا، يعني مصيبة هذه أن يقبل. فلذلك أناشد إخواني أن لا يتسرعوا وأن لا يستعجلوا بقبول هذا الجرح، ولا يعني هذا أنك لم تحترم ذاك العالم الكبير، بل أنت تحترم الحق وأنت تنصر الحق، والله هذا العالم الكبير يوم القيامة ما ينفعك. يعني بعضهم والله يا إخوان يعرف أن فلان على حق وأن العالم الكبير لما تكلم فيه ما تكلم في حق، لكن مع ذلك يتكلم في فلان، ليش؟ أنا مع فلان الكبير. لا، لما نقول كونوا مع العلماء الكبار، أي ما داموا على الحق وما قالوا الحق، فإن جاءنا عالم كبير ما يقول الحق لا نتابع على هذا الخطأ. لو أحمد بن حنبل، لو ابن تيمية، كيف لو ظهر لنا أن هذا العالم الكبير يعني في بعض قوله انحراف؟ لا يقبل، لا يقبل يا إخوان. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الدعوة السلفية. قال الشيخ: وفيه إلجام لمن يتسرع إلى قبول التبديع بدون حجة وبدون بيان الأسباب. وقال الذهبي في هذا الفصل صاد 82: والكلام في الرواة يحتاج، شوف انتبه، والكلام في الرواة وكذا في السلفيين يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلل ورجاله، فهذا أمر لا بد منه في من يتكلم في الرواة من أهل سنة كانوا أو أهل أهواء، إذ العدل لا بد منه في حق المسلم والكافر. ثم قال الشيخ في نصيحتي أيضا لفالح في كلام طويل، ولكن أذكر الكلام الذي يعني يتعلق بالرسالة ردا على مسألة الآن موجودة. بعض الناس يلزمك بأن تقبل قول الشيخ الفلاني، تقول له يا أخي هذا جرح ما هو مفسر، يقول لك خلاص طعن فيه يجب أن تقبله. والعجب أنه بعض الناس قاعدة الجرح المفسر والتعديل المبهم والأشياء هذه، ثم رجع في الأخير يلزم بقول عالم فلاني إنه العالم تقي وما تكلم إلا بحجة حتى لو ما علمناها. هذا مثل قول المتعصبة من الفقهاء أن العالم الفلاني قوله حجة لأنه بنى على دليل، يمكن نعلمه يمكن ما نعلمه. العلماء ما قبلوا هذا. فالشيخ ربيع يرد على من يلزم الناس بالجرح المجمل، قال في سياق رده عليه: لقد اعترفت هنا من حيث تشعر أو لا تشعر بأنك تقول بلزوم تفسير الجرح المجمل، وذلك ظاهر قولك إذا أصل وبين أهل العلم، فما التأصيل أو التفصيل أو البيان إلا تفسير للجرح المجمل وبيان أسبابه وحججه، وإني والله لا أحب لك ما أحب لنفسي. شوف هذا النصح الآن، ومن ذلك الرجوع إلى الصواب في هذه المسائل إلى طريقة السلف في التفصيل والبيان في نقد أهل البدع وأهل الأخطاء حتى يتبين خطأ المجتهدين وتستبين سبيل المبتدعين والمجرمين. وأخيرا أقول، وتأملوا في كلام الشيخ ربيع، وأخيرا أقول إن إصدار الأحكام على أشخاص ينتمون إلى المنهج السلفي وأصواتهم تدوي يعني أصواتهم مرفوعة، محاضراتهم، دروسهم، كتاباتهم، ندواتهم، وأصواتهم تدوي بأنهم هم السلفيون، أنا أقول مثل الشيخ أحمد السبيعي، مثل الشيخ محمد العنجري، مثل الشيخ عادل منصور، مثل الشيخ علي عبد الرحمن، مثل الشيخ فواز العوضي، مثل الشيخ علي السالم، ومثل المشايخ المعروفين، الشيخ محمد بن هادي، ومثل المشايخ المعروفين الشيخ ربيع. فالطعن في هؤلاء المشايخ وأصواتهم تدوي بأنهم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهين قد سبب أضرارا عظيمة، أي والله قد سبب أضرارا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان، والله في فرنسا، في أوروبا، في هولندا، في بريطانيا، في البحرين، في الكويت، في الإمارات، في اليمن، في العراق، في مصر، في بلاد كثيرة، هؤلاء بهذا الفعل فرقوا الشباب السلفي. فمن لم يسمع كلام هذا ذاك الشيخ الذي جرح بدعوه وضللوه وحذروا منه، وذكرت لكم بالأمس القريب ذاك الفتان الذي أرسل يعني تسجيلا وطلب تفريقه ونقله إلى لغة أخرى أعجمية أرسله لبلاد العجم، يعني أعوذ بالله من المكر والخبث. قال فيجب إطفاء هذه الفتن بإبراز الحجج والبراهين. شوف بعض الناس يقول لك يا أخي خلاص أترك الفتن. طب كيف أترك الفتن؟ كيف أترك الفتن؟ يقول لك خلاص توب. طب أتوب من ماذا؟ أعطيني اللي أتوب فيه. طيب أنا تقول لي أترك الفتن؟ لا، قل لذاك الشيخ يترك الفتن. كيف يترك الفتن؟ بما قاله الشيخ ربيع هنا، بإبراز الحجج والبراهين التي تبين للناس وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام وصوابها أو الاعتذار عن هذه الأحكام. شوف يعني إما أن تظهر الحجة والبرهان على جرح فلان أو الاعتذار عن هذه الأحكام، تقول أنا جرحت خطأ، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ألا ترى أن علماء السلف قد أقاموا الحجج والبراهين على ضلال الفرق من روافض وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغيرهم، ولم يكتفوا بإصدار، يعني ما قالوا مرجئة خوارج وسكتوا، قالوا مرجئة لأنهم يقولوا كذا وكذا وكذا، خوارج لأنهم يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يكتفوا بإصدار الأحكام على الطوائف والأفراد بدون إقامة الحجج والبراهين الكافية والمقنعة، بل ألفوا المؤلفات الكثيرة الواسعة في بيان الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وبيان الضلال الذي عليه تلك الفرق والأفراد. إلى أن قال فانظر إلى رد الإمام أحمد على الجهمية، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية، وانظر إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، أترى وكذلك كتب ابن القيم كالصواعق المرسلة وردود أئمة الدعوة. ثم قال أترى لو كان نقدهم ضعيفا واحتجاجهم هزيلا وحاشاهم من ذلك، يعني ابن تيمية وأحمد بن حنبل وأئمة الدعوة، لو كان نقدهم ضعيفا واحتجاجهم هزيلا أو اكتفوا بإصدار الأحكام، أنتم ضلال، أنتم مبتدعة، فقالوا الطائفة الفلانية جهمية ضالة، وفلان جهمي، وفلان صوفي قبوري، وفلان من أهل وحدة الوجود والحلول، والروافض أهل ضلال وغلو، ويكفرون الصحابة ويسبونهم القدرية، والمعتزلة من الفرق الضالة، أو كان نقدهم ضعيفا، فإذا طولبوا بالحجج والبراهين وبيان أسباب تضليل هذه الفرق قالوا ما يلزمنا ذلك، وهذه قاعدة ضالة تضل الأمة. قال الشيخ ربيع أترى لو فعلوا ذلك أكانوا قد قاموا بنصر السنة وقمع الضلال والإلحاد والبدع؟ الجواب لا، وألف لا، وإن من ينتقد المشتهرين بالسنة يحتاج إلى حجج أقوى وأوضح. الله أكبر، الشيخ ربيع يقول في نقدك لأهل البدع تحتاج إلى حجج واضحة، فنقد أهل السنة تحتاج إلى حجج أقوى وأوضح، فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة. هذا مثل ما قال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير، لما قال عليه أن يسلك مسلك الحجج، إقامة الحجج والبراهين. خلاص، قال فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة ويسلك مسلك السلف الصالح في الدقة وفي النقد والجرح وفي إقامة الحجج والبراهين لبيان ما عليه لبيان ما عليه هو من حق وما عليه من ينتقده من الفرق والأحزاب والأفراد والمخطئين من ضلال وباطل أو خطأ. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وأرجو، شيخ ربيع يقول، وأرجو المبادرة بالإجابة لمسيس الحاجة إليها، ومنها تصحيح فهوم الشباب السلفي. نعم، كثير من الشباب السلفي الآن تخبطوا، وللأسف بعض الشباب الآخرين السلفيين إذا سئلوا، نعم فلان عليه ملاحظة وعنده تسرع، لكن الله المستعان نصبر نصبر. يعني أنا ما أبغى أتكلم، مثل ما قال ابن تيمية في رده على الإخنائي وغيره، قال السب والشتم ما هو إيش؟ ما هو علم، وإلا عندنا والله من الكلام سبا وشتبا عليهم بالحق ها ما نستطيع أن نقوله فيهم، ولكن والله لا ننتصر لأنفسنا. يجي يقول نعم نعم فلان، يسأل عن فلان فيقول نعم فلان يعني عليه ملاحظات، والله كان طفل يلعب، ونحن عند المشايخ الكبار ونلزمهم، كان هذا المتكلم طفل يلعب وكان يجري ورانا يسألنا، اليوم يسأل يقول نعم فلان يعني متوقف فيه، لا يعني لا ما يؤخذ منه ويعني وهو متوقف فيه. العجب أن الشيخ ربيع أثنى على فلان وفلان وفلان، كيف متوقف فيه؟ يا جماعة الخير أبغى أفهم، فهموني فهموا، أنا هذه المسألة ما هي قادرة، ما لا إلا أحد حلين، إما أنهم متعصبة أهل هواء، وإما أنهم جهلة ما يفهمون، وكلا الطائفتين لا يجوز لهم الكلام، إذا ما تعلم ما يجوز لك أن تتكلم. ولذلك قال الشيخ أرجو المبادرة بالإجابة، ومنها تصحيفهم الشباب السلفي الذين فرقهم الاختلاف والقيل والقال، ومن أسباب ذلك عدم الانضباط الدقيق بمنهج السلف من بعض الناس، إما بتشدد زائد أو إما بتساهل انظار. ودين الله الذي ارتضاه هو الوسط بين الإفراط والتفريط، وهو الذي التزمه سلفنا الصالح ومن سار على نهج من أئمة الإسلام وأعلام السنة رحمهم الله تعالى، ويجب علينا جميعا التزامه والعض عليه بالنواجذ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام الشيخ. أقول هذا الكلام قاله الشيخ ربيع تقريبا قبل 10 سنوات ربما أو أكثر أو أقل، وكأنه يحكيه اليوم، كما قلنا في رسالة ابن رجب كأنه يحكيه اليوم. هذا ما أردت أن أختم به هذه الدروس، والتي هي شرح الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أشكر الإخوة في إذاعة النهج الواضح على نقل الدروس، وكذا أشكر الإخوة في إذاعة السنة على نقل الدروس، وكذا أشكر الإخوة القائمين على حساب تويتر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة الهولندية، وأشكر الإخوة الماسكين لحساب الفيسبوك الذين يقومون بنقل هذه الدروس وهذه الفوائد نصرة للحق لا تعصبا للخلق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.